فيها إيمان ثم العمر. افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، من الإشكاليات الحقيقة اللي يعني في كلام كتير بيدور حواليها، ويمكن أنا شخصيا بيجي لي أسئلة أو استشارات من الناس فيما يخصها كتير، وتقريبا محدش فينا هيكون شاف حاجة شبيهة بالقصة دي، هي مسألة السرقة عند الأطفال. طيب الطفل ده لما يسرق هنتصرف معاه ازاي؟ طيب مش هتكلم كتير، لأن الكلام ده درسنا في علم النفس ذاته، في مادة سيكولوجي، السرقة عند الأطفال ومشاكلهم ومش عارف ايه، ودرسنا في السايكايتري أو في الأمراض النفسية للأطفال، الحاجات اللي من النوع ده، وكلام كتير يعني مشهور عند الناس. احنا خلينا نقول النهاردة نشوف موقف حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحلله، ونحاول نطلع منه حاجات لعلها تكون مفيدة ان شاء الله. الحديث ده بيروي سيدنا رافع ابن عامر الغفاري. رافع ابن عامر الغفاري بيقول، نركز الاسم تاني، رافع ابن عامر الغفاري او رافع الغفاري، بيقول: كنت وانا غلام. غلام يبقى خلاص دون البلوغ، نتكلم على طفل. ارمي نخلنا. نخلنا يعني هو ايه؟ هو انصاري، فبيرمي النخل بتاعه، يعني بما انهم يعني قبيله واحده او مدينه واحده. وفي روايه: ارمي نخلا للانصار. طيب، فاتي النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: ان هاهنا غلاما يرمي نخلنا. طيب هو دلوقتي بيعمل كده، بيرمي النخل، وده سرقه. ولما بيرمي النخل ده مش بس سرقة، يعني سرقة وإيذاء، لأن ده برضو اللي احنا مثلا كنا بندرسه اللي هو أو ندرسه اللي هو التخريب، يعني هو كمان بيخرب، مش بس ان هو بيسرق ويخرب، فدي يعني مشكلة مركبة. طيب، فأمسكوه وأتوا به للنبي صلى الله عليه وسلم فقيل: إنها هنا غلاما يرمي نخلنا. فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: طيب هيعمل ايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا ابني مش عيب عليك تسرق، وبعدين اللي يسرق يسرق بلح، ايه مش عارف التفاصيل دي، وبعدين انت مؤذي ليه، واللي بتعمل كذا ليه؟ طيب لا، طب احنا خلاص اتعلمنا بقى ان مش تبقى مع الاطفال، او حتى عايز اقول حتى الله مع الكبار، مش ردة الفعل دايما ان احنا ايه يعني خلاص ندخل الدخلة دي. طيب فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا غلام، وفي رواية: يا بني. شوف أول حاجة الترفق به، الرحمة بالمخطئين، الرحمة بالمخطئين. سبحان الله، مش فاهم ليه يعني احنا وكأننا نريد من الآخرين أن يكونوا كاملين، رغم أن احنا مش كاملين. لدرجة أن أنا مرة قلت إيه لبعض الفضلاء كده، قلت له: من الذي أوهمك أن أنا أريدك كامل؟ مين اللي اوهمنا ان احنا نريد بعض كاملين؟ احنا الحقيقة احناش كاملين، احنا ناقصين، واحنا برضو ما بنريدش من بعض نكون كاملين، وممكن نتقبل بعض، نتقبل نقاط نقص عندنا، بس في حاجات بتبقى صعبة، حاجات بتبقى ضخمة، حاجات بتبقى كتيرة، حاجات بتبقى مش لا تتقبل. لا، فكرة توهمك ان انا لا اقبلك الا كامل، بيخليك في اوقات تتشبع بما لم تعطى، تحب ان تحمد بما لم تفعل، تدعي حاجات ما حصلتش في وقت ممكن تكذب عشان خاطر تبقى النقطه اللي ناقصه فيك دي تكمل في عيني، رغم انها مش شغلاني للدرجات ولا اذياني لهذه الدرجه. بيخليك تغير من غيرك اللي عنده نقطه مش عندك، عشان انت شفتني فرحان بيها او عجباني، فتصورت ان انت قدرك قل عندي طالما ما عندكش الحاجه دي. مين اللي اوهمك بكده؟ الكلام ده لازم نقول للاطفال، لازم تقول لابنك، عشان خاطر ابنك للاسف الشديد ما تضطروش يقع في مناكير، انت الكلام دايما المثالي اللي بيركز على ابعاد معينة وحاجات معينة وبيطلبوا بحاجات معينة ودايما بيعاتبوا على حاجات معينة بيخليه يضطر يتصور انه مش هيكون كويس في عينك الا اذا كان كامل. فهمه وقول له حبيبي انا قبلك زي ما انت، في بس عندك اخطاء كبيرة محتاجين نصلحها ونعالجها مع بعض، انما الحاجات التانية دي عادي، ايه المشكلة؟ انا نفسي مش كامل وانت عاجبني كده، مفيش اي مشاكل خالص. وده ما يحملكش على ان انت تتشبع بما لم تعط او تحب ان تحمد بما لم تفعل، تكذب. ما يحملكش على انك تغير من حد او تتضايق منه لمجرد ان عنده الحاجة دي وهي مش عندك وانت شفتني فرحان بانها موجودة عنده. انا بحبك برضو زي ما بحبه وانت عندي قريب وربما كنت اقرب منه. يعني المسألة دي ذاتها في غاية الاهمية، النظرة دي نظرة الرحمة للمخطئين، ونظرة ان احنا ما نصور لهمش ان احنا نريدهم كاملين، احنا نريدهم مستقيمين، نريدهم مستغفرين لو اخطأوا، نريدهم بيحاولوا بيجتهدوا في الاستقامة، نريدهم مجاهدين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، بيجاهدوا انفسهم. بس كاملين لا، ما احناش كاملين عشان نطلب حد كامل. ولذلك ده لما يحضر في قلبنا يدينا رحمة بالمخطئين وخصوصا من اطفالنا. عملت كده ليه؟ في حاجات كتير جدا للأسف الشديد بنجد ان الاطفال بيعملوها او حتى احيانا الكبار بيعملوها علشان خاطر ان هم يفضلوا محافظين على صورتهم في عين فلان، او يجملوا في عين فلان، او يحقق له الطموح الفلاني او الحلم الفلاني. وقلت قبل كده ان من المشاكل الكبيرة جدا جدا اللي بتخلي الولاد يعملوا كده ان احنا بنحط لهم سقف طموحات او سقف متطلبات عالي جدا دون قدراتهم ودون واقعهم ودون حاجات كتير قوي، دون حتى مساعدتنا احنا ليهم. سقف كبير قوي حاطينه لهم بزيادة في اوقات، مش بس السقف، ان احنا اللي رسمنا لهم طريقهم وحطينا لهم حلمهم اللي لازم يوصلوا له، رغم ان حلمهم لا يمثلهم ولا يعبر عنهم ولا هو سكتهم ولا يشغلهم. بس انا حطيت لابني حلم دراسة ان اجزت جيمة الفلانية وتخش الكلية الفلانية وتكون كذا، ومع الوقت بدأ تصور له ان انا مش هرضى عنك ولا احبك ولا هقبلك الا لما تكون الشخص ده، فيعيش معذب عشان خاطر يحقق الحلم. لدرجة احيانا انا واستغرب من بعض الناس الكبار في السن، يبقى في الاربعين ولا الخمسين ولا التلاتين، وتلاقيه في حاجة كده متعلق بها او نفسه يعملها باي شكل، وكأنه نفسه يعملها عشان يقول لابوه انا فشلت مرة واثنين وثلاثة بس نجحت ان انا احققها، او يقول لناس حواليه مش لازم ابوه. ان تجد يعني تنقب تجد ان هو مش لرب الناس، هو للناس. هو هنا يعني موضوع، ويمكن اصلا يعذب نفسه ويبهدل نفسه عشان خاطر ان هو الصورة اللي ترسمت له اللي اجبر عليها لازم هو مضطر يحققها، حتى لو ما حققهاش دلوقتي لما يكبر هيفضل طول حياته ابوه ولا مش عارف امه ولا خالته ولا عمه ولا جده ولا جدته ولا معلمه ولا معلمته بيعيره بان انا كنت اتمنى بقى تكون كذا، كان نفسي تكون كذا. سبحان الله. المهم اللي اقصده هنا النبي صلى الله عليه وسلم اول حاجة اول اصلا ناخده منه الترفق بيه، الرحمة بالمخطئين، الولد اللي بيسرق، البنت اللي بتسرق، نترفق بيه الرفق واللطف ونقرب منه. لان في الحياة يا جماعة يمكن الناس بقى المتخصصين بتوع السيكولوجي او السيكايتري بتوع علم النفس او الامراض النفسية دول بيكلموا في فكرة ان السرقة مش حالة طبيعية في الطفل. يعني الانسان مش مولود بيسرق، يعني فكرة انه بيسرق هو مفطور على الخير يعني، والسرقة دي شر، فهو حاجة معينة طرقت اضطرته لكده. ايه بقى اللي طرق اللي اضطره لكده؟ انا ما بدافعش عنه بس بقول ايه اللي طرق اضطره لكده؟ هي دي القضية. ولذلك محتاج مننا ابتداء احنا نترفق به ونقترب منه، ندنو منه ان احنا نفهمه ان حد بيحبه، حد خايف عليه، حد حريص عليه. دي اللقطة الاولى. اللقطة التانية الاستبانة قبل الإدانة. ودي بقى اصلا بيتكلموا فيها في حتة البحث عن الاسباب. طب ممكن الولد ده يكون بيسرق عشان خاطر هو محتاج فعلا هيموت من الجوع. برضو ما ينفعش يسرق يموت من الجوع اكرم من انه يسرق. ما احنا قلنا ما نفكرش بعقليتنا احنا ككبار، احنا نفكر بعقلية الاطفال. ممكن بيسرق انتقاما من المسروق ده، شخص المسروق ده ممكن بيسرق علشان محتاج حاجة معينة نفسه يجيبها ونفسه يشتريها، هو ممنوع منها او اي حاجة عادية مباحة. طيب ممكن يكون بيسرق نوع من الرغبة في العدوانية والتخريب. ممكن يكون بيسرق عشان يجيب هدية مش عارف لصاحبه مش عارف ايه عشان يواكب كذا، حاجات كثيرة قوي يعني. ولذلك مهم، او الاصل الثاني المهم، الاستبانة قبل الإدانة. نسمع، نحاول نعرف السبب. انما مش فكرة ان النهاردة انا عندي بنت بتسرق في الحلقة، لا. يعني احنا حتى يمكن قبل اللحظة دي يعني كده النبي في لحظة مواجهة، بس قبل اللحظة دي لا. الأصل العام بقى، ما باله أقوام، ما باله أقوام، ما باله أقوام. إن إحنا ما نروحش لمسألة الاتهام المباشر أو الكلام المباشر، يعني نلجأ للتلميح قبل التصريح. خلاص بقى حصل التصريح نتكلم، لا يعني ما نتكلمش بالطريقة اللي هي تستفزه. وده الأصل الثالث. قال يا بني لما ترمي النخل. طب كان ممكن يقول له لما تسرق تمر الغير، لما تسرق الأنصار، لما تدمر نخله، لما تؤذي نخله. طب ده حقة الفعل. بس اختار النبي صلى الله عليه وسلم العبارات الألطف التي لا تستثير حفيظة الطفل، واللي ما تشعروش ان انا شايفه في عيني حد وحش قوي قوي قوي. احنا قلنا هو مزيج، احنا مش عايزين نهون الموضوع خالص عشان خاطر ما يتجرأش على المناكير. والنقطة التانية، احنا مش عايزين نهوله لدرجة تحسس الشخص او الطفل ان خلاص كده انا عملت خطأ كبير، يلا بقى خربان خربان، انا كده اتعلم عليا، خلاص اتعلم عليا انا عمري ما انما لو فهمنا الامر بتوازن، هو خطأ بس احنا مش شايفه للدرجة ان انت حد وحش وسيء قوي، لا انت كويس بس في خطأ ما. دي النقطة الثالثة، الالفاظ نفسها اللي هيتم اختيارها، الاسلوب اللي هيتم الكلام معاه به، مش اسلوب يتهمه بشكل مباشر، مش اسلوب فيه افتخار او تعالي وافتخار عليه، او فيه انتقاص واحتقار لي. دايما المنكرين الكبار دول هو الافتخار والاحتقار، لا. يبقى هو لون من الخطاب اللي هو فيه وكأن احنا يعني شايفينه خطأ، بس يعني هو لم يسقط من اعيننا بعد. طيب دي كانت النقطة الثالثة. فقال يا غلام لما ترمي النخل. يبقى هنا الترفق به، الاستبانة قبل الإدانة. نحاول نفهم الاسباب، نحل يعني اصلا انا عايز اقول حل مشكلة السرقة اغلبه 90% منه بيبقى بمعرفة السبب، بمعرفة السبب. بعد كده لما ترمي النخل، الاسلوب او الطريقة اللي هو اتكلم مع بيها. طيب قلت، شوفوا بقى المتوقع، انا عادي ممكن بعضنا يبص للموضوع ده ولد ومكان والمدينة والناس كلهم كرمة والدنيا حلوة وكويسة. احيانا في بعض الاطفال يستحي انه يروح يطلب من حد فيروح يسرق من وراء حد، ممكن كده، ده مفهومه، دي دماغه. فقال قلت اكل، جعان. الكلمة دي كده لما انت تشوفها انت ممكن اصلا تلقي باللائمة على نفسك. وده اللي بيحصل احيانا من بعض الاباء والامهات، انه هو يسأل ابنه سرقت ليه، قول له ماما ما انا قلت لك اصلا ان انا ببقى شكلي وحش قدام اصحابي، وانت بتديني المصروف مش عارف 4 جنيه، قلت لك زودي لي جنيه واحد بس، اصحابي كل شويه بيعايروني وبيضايقوني ومش عارفوا ايه. تركي قطتي راسها، انا اللي حطيت ابني في كده عشان خاطر جنيه، حاجه ما تستاهلش، انا اللي اضطريت لكده. فهي دي القضيه، ان احنا لما نستبين قبل ما ندين ممكن نكتشف ان احنا المقصرين. لما نستبين قبل ما ندين نكتشف ان احنا المقصرين او ان احنا المتهمين اصلا مش الطفل. انا ما اقصدش حاشا ان انا اتهم الصحابة ولا اتهم المجتمع ده، بس اللي اقصده ان الاستبانة مهمة، لان حتى ممكن يجي سبب يخلينا ما نشوفش الموضوع ايه ده عنده رغبة في التخريب وبيسرق وبيتاجر في البلح وبيتاجر في التمر. لا يعني ما نفهمش بعطين الموضوع حجم فنكتشف انه مش الدرجة دي. قلت اكل. قال فلا ترمي النخل وكل مما يسقط من في اسافلها. طيب اول حاجة هو هنا بقى تعالى نمس النبي صلى الله عليه وسلم في اجابته بقى بعد اجابة سيدنا رافع ابن عامر الغفاري. قال فلا ترمي النخل. دي حاجة مهمة. تأكيد على احترام حدود الله. ولذلك دائما كنا بنقول ان فيه فعل المأمورات وترك المحذورات. في فعل المأمورات عندنا التدريج ومش عارف ايه والمبدأ العام فأتوا منه ما استطعتوا. انما في ترك المحظورات لازم خلاص تعظيم الحرمات. في عندنا تعظيم الشعائر وفي تعظيم الحرمات. تعظيم الحرمات ده خط احمر. وهيجي معنا موقف بعد شوية هيأكد على المسألة دي مع سيدنا الحسن بن علي. تعظيم الحرمات ده خط احمر. ما ينبغيش ان احنا نسمح للطفل بتعظيم بانتهاك الحرمات او تجاوز الحدود. ليه؟ لان ما عندوش ما يدعو لكده. هو بطبيعته مش مايل لكده. مش حاب. هو يعني ما يحبش يعمل الحرام. مش مفطور عليه. انما مثلا هو مفطور على محبة اللعب. مفطور على مش عارف المرح والحب والكلام ده. المهم فدي النقطة الرابعة ان لازم نأكد على احترام الحرمات. بص حبيبي ده احنا ربنا خلقنا وحددنا حدود. انت تقبل ان حد مثلا يقتلك ويعتدي على روحك او نفسك؟ لا. تقبل حد مثلا تبقى نايم كده ويجي قطع صبع من صبعك وياخده ويقولك السوء عاجبني اصلا انا جعان عايز اكله؟ تقبل؟ لا انت ما تقبلش. طيب خلاص في حدود ربنا حدها وأوصانا تلك حدود الله فلا تعتدوا تلك حدود فلا تقربوها. ذلك ومن يعظم حرمات الله. يعني نأكد على المسألة دي. يبقى من حاجات من العلاجات المهمة ان احنا نؤكد على احترام الحرمات. احترام الحرمات. ونذكر بقد ايه الإيذاء ده مش ضروري وان هو حاجة. يعني نتكلم شوية عن الشناعة او الخطأ ده اللي توقع فيه ونأكد على فكرة الحرمات بالذات. طيب دي النقطة الرابعة. النقطة الخامسة قال له وكل مما يسقط في أسافلها. أيوة حط لي بديل. مش فكرة ان انت خطأتني حسبتني عاتبتني عقبتني قومتني وشكر. لا انت لازم تقطع امداد الاسباب اللي بيخليني اعمل كده. اوجد ليه حل. اوجد ليه بديل. ولذلك اللي معالجات المشكلات اللي ما بنوجدش فيها حل او بنوجدش فيها بديل سليم او بديل حتى اقل خطرا احيانا ده احنا كنا بنقول انها تكرر تاني. لان الداعي لا يزال موجودا. هيجوع تاني وبيجوع وفقير. طب وبعدين ايه الحل؟ قال وكل مما يسقط في اسافلها. لا انت ممكن تلف كده تشوف اللي يسقط في اسافلها بدل ما تاكل من نخل واحده النخلتين هتاكل من 5 6 10 نخلات. من دي تاخد 5 تمرات ودي 5 تمرات ودي 5 تمرات. الدنيا تمشي. يبقى ان انا حل المشكله اللي تسببت في وقوع الازمه وايجاد البديل. قال وكل مما يسقط في اسافلها. طيب خلص النبي صلى الله عليه وسلم كده 5 حاجات لآلس. قال ثم مسح رأسي. الله شو بقى الترفق به والحب ليه. دي مهمة قوي. ده بقى عود على بدء على النقطة اللي رسخها في الاول بابيه امي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. وهي مسألة حبيبي انا مش انت مش لازم تكون كامل. انا بحبك. انت كبير في عيني. كمان لما تلتزم باللي احنا قلناه تبقى اكبر واكبر واكبر. ثم مسح رأسي. يبقى برضو انا لازم اكد في نهاية كلام ان انا على فكرة بحبك. تعال حبيبي في حضني. طيب سلم عليا. طيب هبت جبهتك اقبلها. انت ممتاز وهايل ورائع وان شاء الله تكون كويس ومش عارف ايه وكده. وانا عايزك ان شاء الله تبقى كويس وما تخيبش ظني فيك. العزف على وتر التشجيع الترغيب التحبيب التقريب. طيب ثم مسح رأسي، دي رقم 6. طيب ليه لا ندعو له؟ يعني احنا دايما بنتصور حلول المشكلات بتبقى عبارة عن بعض الممارسات بعيدا عن الدعوات. ليه ما ندعيش حتى في وشه عشان نقول له ايه اللي نتمناه لك، كأننا بنصنع له طموحه، كأننا بننبه على حاجة معينة. ليه ما ندعلوش من وراه ونكثر الدعاء؟ ده معلم مهم جدا أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء من الجميل فيه والرائع فيه ان انا في رأيي ان كأن النبي صلى الله عليه وسلم نبهه لسبب المشكلة بس بشكل لطيف، وقال اللهم اشبع بطنه، وكأنه بيقول له حبيبي انت المشكلة ان انت ايه، يعني موضوع الطعام ده عندك بزيادة شوية بيخليك ما بتركزش فتقع في الخطأ ده. اللهم اشبع بطنه بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. شوفوا اللطف والرقة، شوفوا الحكمة في التنبيه على الخطأ بشكل لا يجرح ولا يكسره. ما جاش قال له بقى انت مشكلتك ان انت مفجوع وان انت مش عارف ايه، ولما مش عارف بتشوف حاجة بتحبها ونفسك تاكلها بتنسى اي حاجة وتخبط في الدنيا. حاشاه صلى الله عليه وسلم، قال اللهم اشبع بطنه. هو يفهمها ان يا ربنا يشبعني محتاجش خالص بشكل او حتى السامعين يفهموها كده، وتصل رسالة ان انت من اشكالياتك اللي ممكن تكون وقعتك في كده ان انت يعني احيانا بتبقى حابب تاكل بزيادة او الجوع، لانه قلت اكل ما قالش جائع بس، رغم ان في رواية تانية هيجي معانا انه قال الجوع، انه قال ايه الجوع، تمام، بس هو بيجوع لدرجة يرمي النخلة دي ويرمي النخلة دي، والموضوع كبر بقى وكتر والانصار ومش مرة واثنين وثلاثة، ده اكتر من كده. طيب ده معلم سابع شفناه من النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء. وفيه معلم تامن في المعلم السابع ده، هو التنبيه على السبب او التوجيه لعلاج السبب. في رواية الامام الترمذي، رواية عند الامام الترمذي بيقول فيها فقال يا رافع لما ترمي نخلهم؟ قلت يا رسول الله الجوع. قال لا ترمي وكل ما وقع، أشبعك الله وأرواك. يعني تأكيدا على الرواية الماضية. طيب من الحاجات اللطيفة قوي بقى معانا اللي هتسمعوه بعد شوي، ده أورده ابن أبي الدنيا في النفق على العيال. بيقول حدثنا سنان ابن سلمة بالبحرين قال كنت في غلمة بالمدينة تلتقط البلح. يعني سنان ابن سلمة بيقول ان هو كان في مجموعة غلمان كانوا بيلتقطوا البلح، فابصرنا عمر وسعى الغلمان وقمت. سيدنا عمر شافه فقلت يا امير المؤمنين انما هو ما القت الريح. احنا مش بنسرق، ده دي حاجة بتبقى الريح وقعتها وكذا، فده يعني في دليل جواز على الامر ده. فقلت يا امير المؤمنين انما هو ما القت الريح. قال ارني انظر، فلما اريته قال انطلق. قال قلت يا امير المؤمنين ول هؤلاء الغلمان إنك لو تواريت انتزعوا ما معي. قال فمشى معي حتى بلغت مأمني. هنا برضو سبحان الله تأكيد على مسألة مهمة بقى، يمكن احنا أكدنا عليها في الحديث اللي فات، ويمكن ده عنوان حتى بنحطه كده، اللي هو احترام حدود الله، عدم تجاوز الحدود. سيدنا عمر بن الخطاب لما شاف الغلمان دول في الحالة دي فخشي ان يكون في سرقة، وهم نفسهم خشوا، ولذلك دي برضو مسألة ايه، الاستبانة قبل الإدانة، ومسألة ان هم برضو يبينوا ويدافعوا عن نفسهم. فهنا فلما تأكد سيدنا عمر بطريقة ما من ذلك، حتى من الحاجات اللطيفة ان هو اللي سيدنا سنان ابن سلمة قال طلب من سيدنا عمر بن الخطاب انه يمشي معاه، يعني قال له انت لو انت تواريت عني هياخدوا مع اللي معايا، فيعني يمشي معايا حتى أبلغ مأمني. فمشي معه حتى يبلغ مأمنه. شوف ازاي هم كانوا زرق، مش انت فاضي، انا مش فاضي، انت عيل فاضي مالكش لازمه، مش عارف ايه، شوف ازاي هما كانوا بيتعاملوا مع الاطفال. طيب نروح لموقف جميل لطيف تاني حصل برضو، بس المرة دي حصل بقى قريب قوي من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حصل مع سيدنا الحسن ابن علي. سيدنا ابو هريرة بيقول: اخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالفارسية. طيب هيقول بقى النبي، نتوقع النبي صلى الله عليه وسلم، احنا عندنا غلام صغير، طفل صغير 3 سنين 4 سنين 5 سنين ايا كان، ويجي معنا حد ان سنه كان صغير جدا، في تمر اللي هو تمر الصدقة، فخد تمرة حطها ببقه. أنا أسأل الله العافية، في ناس ما بتتورعش، تتخوض في أموال الله، تتخوض في صدقات وزكوات وأموال لا تحل ليها، وللأسف الشديد تدخل عليها بالخراب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذاك المتخوض في مال الله كالمتخوض في النار، يعني أخبر أن أناس يتخوضون في مال الله فإنما يتخوضون في النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهو بيتخوض ولا في دماغه خالص، نسأل الله العافية، بل الناس بتتخذ يعني الدين مطية لتحقيق أهوائها الشخصية وتحقيق المكاسب الدنيوية، نسأل الله العافية. طيب الصدقة دي القائم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ده بيت مال المسلمين والنبي له فيه وله كده كده أسهم، وقال مش مشكلة أخد دي أحطها مكان دي عادي، وبعدين برضو ده شيء يعفى عنه، دي تمرة تمرة، وبعدين ده عيل صغير ما تكسروش بقى ولا تجرحه ولا تزعله، عشان نفهم بس يعني هنشوف قد ايه قضية احترام حدود الله. فالامر يبدو بسيطا، ولو كان في واقع حد مننا كان سيتعرض للتهوين، لدرجة يعني ان انا كان مثلا بعض الفضلاء يقول لي انا مش عارف ايه ده وبتاع الايتام، وبجيب لي عيالي معاه، وممكن بطلع عيالي ما مش عارف ايه واعمل ما مش عارف ايه. لا حاسب انتبه يعني، وخصوصا كمان لما يكون الامور متعلقة باموال ايتام او بغيرها. مهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالفارسية: كخ كخ، ارمي بها. دي كلمة مشهورة عندنا في مصر، ممكن في الأرياف حتى كمان، كخ كخ هي كلمة فارسية يعني ارمي بها ليطرحها. طب ما هي كده لو نزلت من فمه حتى محدش هياكلها تاني ولا يستفيد بها تاني، يعني خلاص يعني، طب خليها ياكلها بقى وخلاص. لا، عشان يتعلم الدرس، عشان ده ما هيتنسيش، هيفضل معلم في راسه تعليم بالموقف. ولذلك ما نسيبش عيالنا يتخوضوا في الحرام ويعيشوا حياتهم معاه، ونقول خلاص هنعديها المره دي بس ما تعملهاش تاني، هيعملها تاني وتالت ورابع لانه هي نفسه اتعلقت بيها، ونقول هم ليه متعلقين وليه ما بيسمعوش وليه ما بيودوش. بتسيبي ابنك بيتفرج على الحاجات الحرام ويسمع الحاجات الحرام والكرتون ومش عارف يتابع كذا، وتقولي لا اصل لما يكبر شويه ان شاء الله هقول له يمنع، وبنترك البنت ما تبقاش ملتزمه بالحجاب، مش مهتميه بيه ومش عارف مقصره مش عارف كذا، وترتكب المحرمات، ونقول لا 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 اصل لسه صغير ولما تكبر ان شاء الله تبقى تمام. مش حاجه اسمها صغير على الحرمات، ده في الشريعه في جنايات هو بيبقى في هناك ما يخصه فيها يضمنها، بيضمن اتلافات يعملها. فالموضوع ده احنا فاهمين الامر غلط، عشان بس اكون واضح، احنا فاهمين الامر غلط. ايوه في التكليف اتكلم في المأمورات، انما المحرمات لا، المحرمات دي هو يمنع منها قولا واحدا، ما يتركش ليها خالص، ان هو ما عندوش ما يدعو ان هو يتلبس بيها، وتلبسه بيها ده انحراف، يعني مش حاجة سليمة، مش هو ما ينبغي ان يكون عليه. المهم خلاص كده، خلاص بقى يعني عدى الموقف، النبي ما قالش بقى لا، ولا حد يقول لك طب ليه كده، دي قسوة ومش عارف ايه، ويا عيني والولد ده يعيط. قلت قبل كده للاسف الشديد كتير من الاباء والامهات والمعلمين والمعلمات بيستجيبوا او بيستخفوا بالابتزاز العاطفي، الابتزاز العاطفي او الارهاب الفكري. يعني ممكن مثلا ولد شاب مثلا يرهب امه فكريا، بنت ترهب امها فكريا، انت اصلا مش عارف ايه، وانت متشدده، وانت عامله فينا، وانت مش عارف كذا، ومين قال لك ان فكرك ده الصح، ومين مش عارف ايه، او تبتزها عاطفيا. انا كده خلاص اتدمرت، حطمتيني، انا عملت، انا وديت. لا لا، المفروض الانسان يصمد في مواجهه ذاك الارهاب الفكري وذاك الابتزاز العاطفي، ولا يستخف وهذا النوع من الرفق أو الرحمة أو الشفقة ده قلنا المذموم الذي يضر ولا ينفع، الذي يضر ولا ينفع. طيب مش خلاص كده؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم مش هيمر الموقف، ثم قال: أما شعرت، وفي رواية: أما تعرف أن لا نأكل الصدقة. طيب سواء كانت استفهامية أو تقريرية، لو استفهامية فخلاص مفهوم، النبي صلى الله عليه وسلم بيذكره يقول له أنت مش عارف، مش فاكر، أو مش عارف إن إحنا ما بناكلش الصدقة، أو النبي صلى الله عليه وسلم بيذكره، يبقى هو دلوقتي بيستفهم منه أو بيذكره. طب أنت مش عارف، يبقى إما إن هو بيذكر ويقرر، أو بيستفهم ويستفسر، إما يستفسر أو بيذكر ويقرر، يقول له: أما شعرت أننا لا نأكل الصدقة. يبقى دي حاجة مهمة ان احنا برضو لما يكون في حاجة ان احنا نقوم بالقصة دي، ان احنا ايه، ان احنا نذكر ونقرر او نستفسر. وفي رواية: فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجها من فيه. يا الله، الرواية تانية بقى ان النبي وضع يده فيه فاخرجها من فيه، عشان الطفل افهم فيه خطوط حمراء، ان حقوق البشر ومش عارف الاموال الحرام وغيرها، دي خطوط حمراء. فالنظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه، فقال: أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة. ولذلك سبحان الله بأبي وأمي، يعني من الحاجات العجيبة والجميلة يا جماعة هي إن الصحابة نفسهم هم اللي بيحكوا لنا الأخطاء دي. إيه ده؟ إيه إيثار الناس دي للحق على الخلق ده؟ سبحان الله، إيه إنصاف الناس دي وتجردها ورغبتها الجامحة فعلا في إيه؟ في انهم ينشروا الخير، وانهم ان الناس تعرف الصح حتى ولو كان التمن ان ممكن البعض يسيء فيهم الظن. ايه ده؟ والنهاردة للأسف الشديد بنجد بعضنا، للأسف الشديد، لا هو ما يرضاش يقول حتى انه اخطأ، ولا يعترف حتى انه اخطأ، ويترك بريء مثلا يتهم بس عشان خاطر اصل ما يبقاش شكله وحش ومش عارف وايه. سبحان الله، هم يؤثرون الحق على الخلق، ويؤثرون يعني الدين على النفس، ان كان التمن نفسه لا يقول برضه. وقلنا مرارا وتكرارا هم ما كانوش السلوك ده هيبقى حاضر في حياتهم، هذا الحضور، لانهم شافوا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه هكذا، هو اللي بيقول لهم ان ربنا انزل علي عبس وتولى ان جاءه الاعمى، هو اللي بيقول لهم ان ربنا انزل علي في اسرى بدر ما كان نبيا ان يكون له اسرى. ولذلك هي دي القضيه بقى، ان انت فعلا اللي انت تريده فيهم انت محتاج تمارسه قدامهم. ما كان ابو بكر ليخرج من ماله كله 4 مرات الا انه شاف النبي خارج من ماله كله طوال عمره. المهم، في مسند الامام احمد عن ابي الحوراء السعدي قال: قلت للحسن بن علي: ما تذكر من رسول الله؟ شوفوا بقى اهو على السن الصغير بس علمت معاه. هي دي القضية، ان ازاي فعلا معالجة الخطأ ما تبقاش لا نهار ولا شتم ولا عمل ولا ضربه. انما البعض يقول لك ايه، بعض الناس اللي مش الله المستعان، مش عايز اقول بس تصرفات فعلا متخلفة، تصرفات غبية جدا، يروح يلسعه بالنار في حتة في جسمه لك عشان كل ما يجي يعمل غلط ده يفتكر اللسعة دي، يفتكر اللسعة دي، ولما يكبر يفتكر اللسعة دي. يعني لا يعذب بالنار الا رب النار، يعني النبي امتنع، وكان الناس يستحقوا كده، وسيدنا علي امتنع، ويعني سبحان الله. ورغم كده لا، وده طفل صغير يقول لك اصل عذبه النار، لا لازم بس يتوجع عشان خاطر يقعد يفتكر، مش لازم يفتكر بالطريقه دي او بالشكل ده، يعني هو ممكن يفتكر بس بشكل ثاني غير كده. المهم، قيل له: ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: اذكر اني اخذت تمره من تمر الصدقه فالقيتها في فمي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها فالقاها في التمر. فقال له رجل: ما عليك لو اكل هذه التمرة؟ او شوف بقى ده داعي تاني اهو. ولذلك برضو احنا ما نستجبش الكلام الناس اللي حوالين، وده اصل مهم في علاج الاخطاء. حد يقول لك يا عم ما تحبكهاش بقى، يقول طب والله العظيم لا تسيبه عشان، لا اقول له لا ماشي انا هسيبه عشان حرك المرة دي او مرعاة اللي خطرك، بس ده خطأ ولازم اتحاسب عليه، انا ما هعديهوش، لا لازم ان انا انبهه عليه، ما ينفعش يمر كده. يا عم ما تكبرهاش، انت محبكها ليه؟ انت عامله كده في البت دي ليه؟ انت عامل في الولد كده ليه؟ يا عم سيبه، ايه يعني لما يقول كده؟ ايه يعني لما يتفرج على مش عارف ايه؟ لما يسمع كذا؟ لا استجاب لاحد. فقال له رجل: ما عليك لو اكل هذه التمره؟ قال: انا لا ناكل الصدقه. وبأبي وامي ونفسي وروحي، التزاموا بمبدأه. ازاي فعلا الاستقامة، الاستقامة فعلا هي الإقامة والإدامة والحفاظ على الكلام ده على طول، على طول الخط. وعن أبي الحوراء أيضا قال: كنا عند حسن بن علي فسئل: ما عقلت بالرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي انت تذكره أو تفتكره؟ قال: كنت أمشي معه فمر على جرين من تمر الصدقة، فأخذت تمرة فألقيتها في في، فأخذها بلعابي، فقال بعض القوم: وما عليك لو تركتها؟ قال: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، وأعقلت منه الصلوات الخمس. شوف بقى إزاي إن فعلا الحاجات المهمة اللي هو تعظيم الشعائر وتعظيم الحرمات، دول لازم نأكد عليه. وتعظيم الشعائر يأتي على رأسه مسألة الصلاة، وتعظيم الحرمات يأتي على رأسه مسألة الأموال والعورات وغيرها. وفي مسند أحمد أيضا عن ربيعة بن شيبان أنه قال للحسن رضي الله عنه: ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي رواية: ما تعقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أدخلني غرفة الصدقة فأخذت منها تمرة فألقيتها في فمي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألقها فإنها لا تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من أهل بيته. النهاردة كنا يعني اللي أكدنا عليه مسألة تعظيم الحرمات، احترام حدود الله في معالجة الأخطاء، معالجة الأخطاء اللي هي من نوع تجاوز الحدود، انتهاك الحرمات. دي بتكون ازاي؟
رؤية بانت للدنيا، إيمان ثم العمر، افتقروا للرب الصمد، فالله عليه التكلم.